أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما استدل به على اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء، بمعنى أنه عندما يكون الشيء خارجا عن محل الابتلاء فلا يتعلق به التكليف، بل التكليف كما هو مشروط بالقدرة العقلية كذلك مشروط بالدخول في محل الابتلاء. تقدم الكلام عن الدليل الأول الذي هو عبارة عن دعوة لغوية، أن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء يعتبر لغوا وبلا فائدة، فيكون مستحيل صدوره من الحكيم، لأن الحكيم لا يصدر منه اللغو. هذا الدليل ذكرنا المناقشة الأولى فيه وقد تقدمت. المناقشة الثانية في هذا الدليل هو أن يقال بأن هذا إنما يتم في الخطابات الشخصية التي يختص فيها النهي بحالة الخروج عن محل الابتلاء، عندئذ يقال بأن هذا الخطاب لغو مثلا وبلا فائدة. أي خطاب تأتي فيه هذه الشبهة هو الخطاب الشخصي، أي الخطاب الذي يختص بحالة الخروج عن محل الابتلاء. وأما إذا كان الخطاب وكان الشمول لحالة الخروج عن محل الابتلاء كان مستفادا من خطاب عام، يشمل بإطلاقه حالة الخروج عن محل الابتلاء، في هذه الحالة الظاهر أنه لا يرد إشكال لغوية، وذلك لأن إطلاق الكلام ليس فيه مؤنة زائدة، بناء على ما هو الصحيح من أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد. الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، ولذا لا يكون فيه معنى زائدة وفعل زائد صادر من المولى المشرع حتى يقال أن فعله هذا لغو وبلا فائدة. هذا إنما يتصور عندما يكون الإطلاق فيه معنى زائدة وفعل زائد، عندئذ يقال بأن هذا الأمر الزائد بلا فائدة ولغو ويستحيل صدوره من الحكيم. أما حيث لا يكون الإطلاق مؤنة زائدة، الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الطبيعة عند تعلق الحكم بها، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، فلا يكون في الإطلاق مؤنة زائدة وتصرف زائد وفعل زائد من المشرع حتى يقال بأن هذا الفعل فيه شنو يلزم منه اللغو، وأنه جاء به بلا فائدة وبلا ثمرة فيكون ماذا؟ فيكون لغوا. اللغوية تلزم عندما يفترض اختصاص الخطاب بحالة الخروج عن محل الابتلاء، نسلم مثلا يلزم اللغوية، لكن عندما يكون الخطاب عاما لا يختص بحالة الخروج عن محل الابتلاء، يعني يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء ويشمل حالة الدخول في محل الابتلاء، يشمل المكلف الذي يبتلى بهذا الشيء والمكلف الذي لا يبتلى بهذا الشيء، عام ليكن الخطاب مجعول على نهج القضية الحقيقية، يحرم شرب الخمر، يحرم شرب الخمر على نهج القضية الحقيقية. إذا كان الشيء خمرا يجب شنو؟ يحرم شربه. هذا عام يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء وحالة الدخول في محل الابتلاء. مثل هذا الخطاب لماذا يكون الأول؟ إطلاقه لحالة الخروج عن محل الابتلاء، قلنا هذا الإطلاق ليس فيه مهنة زائدة، ليس تصرف زائد من المشرع حتى يقال أن هذا التصرف وهذا الفعل الزائد بلا فائدة وبلا حاصل. الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، ليس فيه مهنة زائدة، فلا مجال لدعوى اللغوية عندما يكون الخطاب عاما ويستفاد شمول التكليف لحالة الخروج عن محل الابتلاء من الإطلاق، تستفاد من الإطلاق، فمثل هذا لا تتم فيها دعوى اللغوية لو تمت أساسا. هذا هو الجواب الثاني أو المناقشة الثانية لهذا الدليل. الدليل الثاني الذي يستفاد من كلماتهم هو دعوى الاستهجان العرفي الذي يرجع إلى دعوى القبح العقلائي، وهذا كأنه يراد أن يقال بأن هذا في قبال اللغوية المحذور الأول. اللغوية يرجع إلى محذور عقلي، محذور عقلي في الخطاب باعتبار لغوية مضمونه ولغوية مدلوله، بينما هنا يراد أن يبدع الاستهجان العرفي والقبح العقلائي لخطاب متعلقه خارج عن محل الابتلاء، مثل هذا الخطاب مع فرض تعلقه بما هو خارج عن محل الابتلاء. هذا مما يستهجنه العرف، العرف يراه ماذا؟ مستهجنا. فالدليل هو الاستهجان العرفي، الاستهجان العقلائي للخطاب الذي يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء. هذا هو الدليل الثاني، مسألة الاستهجان العرفي والاستهجان العقلائي. هذا الدليل أو هذا الاستهجان هل يرجع إلى اللغوية أو لا يرجع إلى اللغوية؟ الاستهجان هل هو محذور مستقل في قبال المحذور السابق أو لا، هو في واقعه يرجع لمن؟ يرجع إلى المحذور السابق بتقريب. رجوعه إلى المحذور السابق يكون بهذا التقريب، بأن يقال بأن المحذور هو فقط اللغوية المتقدم سابقا وهو محذور عقلي على ما قلنا، هذا هو المحذور. لكن حيث أن هذا المحذور بالغ من الوضوح إلى درجة بحيث يكون أمرا واضحا عند كل الناس وعند العقلاء، العقلاء يستهجنون الخطاب بما يكون خارجا عن محل الابتلاء، فتكون اللغوية هي الأساس في استهجان ماذا؟ في استهجان العرف، بمعنى أن العرف لماذا يستهجن الخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء؟ لماذا يراه مستهجنا؟ لماذا يراه مستهجنا؟ لأنه يراه لغوا، لأنه هذا لغو وبلا فائدة، لا تترتب فائدة عليه، ولذا هو يستهجن مثل هذا الخطاب لكونه ماذا؟ لكونه لغو. فالاستهجان العرفي كأنه راجع إلى وضوح اللغوية عند العقلاء وعند العرف. اللغوية ليست أمرا دقيا غير واضح، لا، هو أمر يعلمه الجميع، ولذا فالعرف يستهجن مثل هذا الخطاب. وهذا الخطاب إذا كان مستهجنا عرفا وعقلائيا فحينئذ لا يكون صادرا من الحكيم باعتبار كونه مستعجلا. هذا محاولة إرجاع الاستهجان العرفي إلى محذور اللغوية، وأن الاستهجان ليس هو محذور إضافي غير ما تقدم، وأنه نفس المحذور السابق، لكن مع افتراض أن هذا المحذور يكون واضح عند العرف العام وعند العقلاء، فلذا يستأجرون الخطاب في هذا المقام. هذه المحاولة، محاولة إرجاعه، ليست محاولة بعيدة، ليست مستبعدة، باعتبار أن الاستهجان العرفي لابد أن ينشأ من شيء من هذا القبيل. يعني لماذا العرف يستهجن الخطاب بما لا يكون، وبما لا يكون داخلا في محل الابتلاء؟ لماذا يرى استهجان أن يخاطب المكلف بحرمة شرب الماء الذي لا يبتلي به عادة؟ يرى أن هذا خطاب مستهجن على تقدير تسليم الاستهجان. طبعا الظاهر أن الاستهجان، منشأ الاستهجان لابد أن يكون شيء من هذا القبيل. لابد أن العرف يرى ماذا؟ بأن هذا بلا فائدة، أن خطاب مثل هذا الشخص وتوجيه النهي إليه للشرب، توجيه النهي إليه ومنعه من شرب ذاك الإناء الذي هو لا يبتلي به عادة، هذا لغو وبلا فائدة، ولذا العرف يستهجن مثل هذا الخطاب. يعني المقصود هو أنه لابد من إرجاع الاستهجان إلى هذا المحذور اللغوية، أو المحذور الآتي، أو ما يذكر في الدليل الثالث، وهو مسألة تحصيل شنو الحاصل. لابد أن العرف يدرك لغوية هذا الخطاب أو كون تحصيل للحاصل على ما سيأتي، ولذا يستهجن مثل هذا الخطاب. وأما افتراض أن الاستهجان العرفي ثابت بقطع النظر عن اللغوية وبقطع النظر عن مسألة تحصيل الحاصل، فهذا لا يبعد أنه يعني ليس مقبولا، بل الظاهر أنه هو يرجع إلى أحد الأمرين، إما من جهة اللغوية وإما من جهة تحصيل الحاصل، فيدعى بأن العرف يدرك ذلك ويعرف لزوم اللغوية أو يعرف لزوم تحصيل الحاصل، ولذا يستهجن مثل هذا الخطاب، فهو ليس محذورا في قبال المحاذير السابقة والآتية. على كل حال، لو فرضنا أن هذا محذور في قبال المحذور اللغوية، في قبال محذور اللغوية وفي قبال المحذور الآتي، حينئذ يمكن أن ترد عليه المناقشة الأولى المتقدمة في الدليل الأول، أو المناقشة الثانية، وهي مسألة أن هذا الاستهجان إنما نسلمه، لو سلمناه، إنما نسلمه في الخطابات الشخصية التي يختص الخطاب فيه بحالة الخروج عن محل الابتلاء، يختص فيها الخطاب بهذه الحالة، يوجه الخطاب إلى, 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 إلى شخص بتحريم أن يشرب الماء الموجود في أقصى بلاد الصين مثلا الذي لا يبتلي به عادة. تخصيص هذا بالخطاب مثل هذا الخطاب الشخصي يمكن أن نسلم فيه مسألة الاستهجان العرفي، وأما إذا كان الشمول لحالة الخروج عن محل الابتلاء مستفاد من دليل ومفاد دليل عام، ويكون شامل بإطلاقه لحالة الخروج عن محل الابتلاء، كما إذا كان الدليل مجعول على نهج القضية الحقيقية والمخاطب به جميع الناس، لا يختص بشخص دون شخص آخر ولا بحالة دون حالة أخرى، العرف لا يرى استهجان في هذا الخطاب، حتى إذا كان بإطلاقه شاملا علما لحالة الخروج عن محل الابتلاء. أي ضير في أن يقول بأنه يحرم شرب الماء النجس، يحرم شرب الخمر، وهذا يشمل بإطلاق الخمر الذي يدخل في محل الابتلاء والخمر الذي لا يدخل في محل الابتلاء. لا يرى هذا الاستهجان بشكل واضح كما يدعى. نعم، في حالة الخطاب الشخصي قد يدعى هذا الاستهجان، لكن في حالة الخطاب العام الذي يشمل حالة الخروج عن محل الابتلاء بالإطلاق، فالظاهر أن هذا لا، يعني لا يجري فيه مسألة الاستهجان. هذه المناقشة الثانية المتقدمة، بل المناقشة الأولى المتقدمة أيضا يمكن أن تجري في المطعم، بمعنى أن العرف الذي ادعي أنه يستهجن مثل هذا الخطاب، أن العرف إذا اطلع بأن الشارع له غرض آخر من الخطاب، وهو الغرض الذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو تمكين المكلف من ماذا؟ من أن يجعل النهي داعيا له للتحرك، أن يجعل النهي داعيا له للتحرك، أو بعبارة أكثر وضوح، هو تمكين المكلف من قصد التقرب بالناهي، من قصد التقرب بالناهي، فيترك الفعل امتثالا لمن؟ امتثالا إلى الناهي، وبذلك يكون متقربا إليه سبحانه وتعالى. إذا اطلع العرف على وجود غرض من هذا القبيل للخطاب الشرعي لا يراه مستهجنا كما هو واضح، لا يراه مستهجنا. لماذا يكون مثل هذا الخطاب مستهجنا؟ والحال أنه يترتب عليه غرض آخر غير مسألة حصول الفعل أو الترك خارجا، حتى يقال بأن هذا الترك مضمون الحصول، فلا معنى لتعلق النهي به، تكليف به، لا، هناك غرض آخر يترتب على الخطاب. إذا اطلع العرف على وجود مثل هذا الغرض، حينئذ لا يقول بأن هذا الخطاب يكون شنو؟ مستهجن، حتى في الخطابات الشخصية، فضلا عن الخطابات ماذا؟ العامة. الوجه الثالث الذي ذكر في كلماتهم هو مسألة لزوم تحصيل الحاصل من الخطاب والنهي الشرعي. هذا التحريك الشرعي نحو الفعل أو نحو الترك، هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، فيكون مثلا محال، لأن تحصيل الحاصل محال، ولذا لا يمكن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء، لأنه يلزم من هذا التكليف تحصيل الحاصل. توضيح أو تفسير لزوم تحصيل الحاصل يكون بهذا البيان، ببيان أن خلق الداعي في نفس المكلف، خلق الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الترك مثلا، مع افتراض أنه هو متحرك بطبعه نحو الترك، هو بطبعه هو متحرك نحو ماذا؟ نحو الترك، كما هو المفروض في مسألة الخروج عن محل الابتلاء، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تحصيل الحاصل. هذا النهي المولوي، التحريك نحو الترك بالخطاب الشرعي مع فرض وجود التحرك، مع فرض وجود التحرك وحصول التحرك من قبل العبد نحو الترك بحسب طبعه، هذا يجعل التكليف تحصيلا علما للحاصل، لأن التكليف لماذا جاء به الشارع؟ لكي يحرك العابد نحو شنو؟ نحو الترك، لكي يخلق في نفسه داعيا نحو الترك، وهذا هو الداعي في نفسه نحو الترك موجود، الداعي بحسب طبعه، بحسب الطبع الأولي لهذا المكلف، الداعي له إلى الترك شنو موجود، وهو النفس كما قلنا، خروج الفعل عن محل الابتلاء يعتبر سببا لشنو للترك، وداعيا لمن للترك. فحينما يكون الداعي للترك موجود وحاصل، يأتي الخطاب الشرعي لغرض تحصيل هذا الحاصل، لغرض أن تحصيل هذا الأمر الحاصل، فيلزم تحصيل الحاصل والمفروض أنه محال. واضح؟ فإذا يكون تقريب تحصيل الحاصل بالنسبة إلى خلق الداعي في نفس ماذا؟ في نفس المكلف، يقال أن هذا تحصيل حاصل. ليش؟ لأن الداعي في نفس المكلف للتحرك موجود أساسا، فيأتي الخطاب لكي يكون هذا الداعي ويحصل هذا الداعي، يلزم من التكليف تحصيل شنو الحاصل، فيكون محال. هذا هو تقريب لزوم تحصيل الحاصل. حينئذ الكلام في هذا بأنه هل ترد عليه المناقشة المتقدمة اللي هي المناقشة الأولى للدليل الأول، وهي مسألة أن الغرض من الخطاب هو تمكين المكلف من قصد التقرب به. هذه المناقشة هل تجري في هنا في المقام بأن يقال بأنه لا يلزم تحصيل الحاصل عندما يكون هناك غرض من التكليف ومن الخطاب غير مسألة حصول الفعل في الخارج وحصول الداعي في الخارج، وإنما الغرض هو تمكين المكلف من قصد التقرب بالخطاب، وهذا ليس حاصلا بقطع النظر عن النهي حتى يقال بأن النهي تحصيل شنو للحاصل. تمكين المكلف من التقرب بالنهي، من التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالترك، هذا ليس حاصلا بقطع النظر عن النهي، إنه يحصل بالنهي، يحصل بالنهي. فإذا لا يلزم من النهي تحصيل شنو تحصيل الحاصل، فيكون جوابا عن هذا المحذور الثالث وهو مسألة تحصيل الحاصل، أن هذا إنما يتم عندما لا يكون هناك غرض آخر من النهي، وإنما الغرض هو فقط خلق الداعي في نفس المكلف، فيقال أن هذا الداعي موجود، التحرك موجود، الداعي للتحرك للترك موجود عند المكلف، فيكون التكليف تحصيلا شنو للحاصل. هذا صحيح. أما عندما يكون هناك غرض آخر من الخطاب وهو تمكين المكلف من التقرب، فحينئذ لا يلزم تحصيل الحاصل من هذا التكليف ومن هذا النهي. واضح؟ هذه الورود، هذه المناقشة ليس واضح على لزوم تحصيل الحاصل بالتقريب الذي ذكرناه، وذلك باعتبار أن التقريب الذي ذكرناه هو يدعي تقريب تحصيل الحاصل، يدعي بأنه بأن التكليف يكون محال ويلزم من تحصيل الحاصل، لأنه يستحيل أن يكون هذا التكليف محصلا للداعي للتحرك، مع فرض أن هذا الداعي للتحرك موجود في نفس المكلف وبقطع النظر عن ماذا؟ عن النهي. الداعي للتحرك موجود عند المكلف بطبع القضية، بافتراض أن الفعل خارج عن محل الابتلاء، هذا التحرك موجود عند المكلف للترك، والداعي للترك موجود عنده بطبعه، بطبع القضية. فيأتي التكليف ويريد أن يخلق داعي للتحرك نحو التارك هذا يلزم منا التحصيل شنو؟ الحاصل. كانوا قاعد يحصل الحاصل، هذا شيء حاصل ويأتي لغرض تحصيله، فيلزم تحصيل شنو؟ تحصيل الحاصل. هذا هو التقريب. بناء على هذا التقريب جعل التكليف، تحريك محركية التكليف، داعوية التكليف تكون محالة حينئذ. لماذا؟ لأنه يلزم منها شنو؟ تحصيل حاصل. الداعوية تكون مستحيلة، المحركية للتكليف تكون مستحيلة، لأنه يلزم من هذا المحذور العقلي. ومن الواضح بأن الداعوية إذا كانت مستحيلة والمحركية للتكليف، محركية التكليف للعبد مستحيلة، حينئذ كيف يمكن أن نقول بأنه الغرض من هذا التكليف هو تمكين المكلف من قصد القربة؟ هو قصد القربة، شنو المقصود بقصد القربة؟ يعني محركية التكليف. قصد القربة هو عبارة أخرى عن محركية التكليف، عن دعوية التكليف. فإذا كانت المحركية مستحيلة، إذا كانت الدعوية مستحيلة لأنها طلب الحاصل، تحصيل الحاصل، إذن ما معنى أن نجيب عن هذا الإشكال وهذا المحذور ونقول بأنه لا، هناك غرض آخر من التكليف وهو تمكين المكلف من قصد القربة. القائل بالتحصيل الحاصل يقول هو الدعوية مستحيلة، الدعوية مستحيلة، يستحيل أن يكون هذا التكليف داعيا للعبد للتحرك نحو التارك. لماذا؟ لأنه تحصيل الحاصل، لأن كون هذا التكليف غرض منه هو خلق الداعي في نفس العبد، هذا تحصيل حاصل لأن الداعي موجود. فتكون دعوية التكليف مستحيلة، فإذا كانت دعوية التكليف مستحيلة كيف يمكن أن نمكن العبد من أن يقصد التقرب بماذا؟ بهذا التكليف. قصد التقرب بهذا التكليف هو عبارة أخرى عن كون التكليف داعيا ومحركا للعبد نحو الترك، والمفروض بناء على هذا المحذور أن هذا محال، أن هذا شيء محال. نعم، هذا الإشكال، هذه المناقشة ترد إذا قربنا تحصيل الحاصل بتقريب آخر يرتبط بالمولى نفسه لا بالعبد، بأن يقال في مقام تقريب إشكال تحصيل الحاصل بأنه نلتفت إلى المولى نفسه ونقول بأن المولى يستحيل أن يكلف العبد بتكليف ماذا؟ بتكليف يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء. لماذا يستحيل؟ باعتبار أن هذا التكليف يلزم منه طلب الشنو؟ طلب الحاصل. يعني يستحيل أن ينخلق في نفس المولى، أن ينخلق في نفس المولى بجعله الخطاب الدعوة لمن إلى الترك، مع فرض وجود الداعي للترك عند المكلف بقطع النظر بماذا؟ بقطع النظر عن الناهي. فالاستحالة ترتبط بالمولى، المولى يستحيل أن يجعل خطابا لغرض خلق الداعي في نفس العابد، لغرض خلق الداعي في نفس العابد، هذا مستحيل أن يصدر خطاب من قبل نفس المولى لغرض خلق الداعي وجعل الداعي للتحرك عند ماذا؟ عند العابد. حينئذ يمكن أن تأتي المناقشة السابقة فيقال ليكم جعل الخطاب من قبل المولى لغرض خلق الداعي في نفس العبد، هذا ليكن محال، لكن أي ضير في أن يجعل المولى الخطاب لغرض آخر؟ أي ضير في أن يجعل المولى الخطاب لغرض تمكين المكلف من قصد ماذا؟ من قصد التقرب. ما في غير هذا. ما يلزم منا استحالة الداعوية واستحالة المحركية. لا، المولى لا ينقدح في نفسه مثل هذا الداعي خليكم، لكن هناك غرض آخر وداع آخر قد يدعو علما إلى جعل هذا الخطاب الشرعي، وهو تمكين المكلف من قصد ماذا؟ من قصد التقرب. فالمحذور إنما يرد على التقريب الأول الذي على التقريب الثاني الذي ذكرناه، لا على التقريب الأول. ولا يبعد أن يكون مقصودهم من أصل المحذور وهو تحصيل الحاصل هو التقريب الأول الذي ذكرناه. أن هذه قضية ترتبط بالعابد، العابد عنده داع للتحرك، فيستحيل جهل الخطاب لغرض تحصيل هذا الداعي، لأن تحصيل هذا الداعي يعتبر تحصيلا للحاصل. هذا التقريب الثالث. على كل حال المناقشة المتقدمة ترد على هذا التقريب أو لا ترد على هذا التقريب، يمكن أن يجاب عن أصل المحذور وهو تحصيل الحاصل، يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب، بأنه مرة نفترض أن تحصيل الحاصل الذي يذكر كمحذور لا يراد به المعنى الدقي والفلسفي لتحصيل الحاصل، إنما يراد به المعنى العرفي، المعنى العرفي لتحصيل الحاصل. هذا في الحقيقة رجوع إلى محذور اللهوية، ليس شيئا آخر غير محذور الاستهجان ومحذور ماذا؟ ومحذور اللهوية، لأنه لا يراد بتحصيل الحاصل المعنى الدقي للكلمة، وإنما هو شيء يرجع إلى اللغوية. وحينئذ تأتي الأجوبة السابقة التي نوقش فيها هذا المحذور ونوقش فيها هذا الدليل على ما تقدم سابقا. لكن عندما يجعل تحصيل الحاصل في قبال تلك الوجوه كأنه يراد به معنى آخر، يراد به المعنى الدقي، المعنى الفلسفي لتحصيل ماذا؟ لتحصيل حاصل. إذا كان هذا هو المراد كما هو غير بعيد، حينئذ يقال بأن المحال المحذور العقلي هو عبارة عن تحصيل الشيء بعد فرض حصوله، هذا هو المحال. تحصيل الشيء في طول حصوله محال، يعني حاصل هو، هذا هو حاصل، فرضنا حصوله. ما معنى تحصيل؟ غير معقول تحصيل ما هو حاصل. التحصيل في طول الحصول محال، هذا يكون محالا، هذا المعنى الدقي المن لمحذور تحصيل الحاصل، تحصيل الشيء في طول حصوله مع فرض حصوله، هذا يكون محالا. لكن هل هذا لازم في محل الكلام؟ هل هذا يلزم في محل الكلام أو لا يلزم في محل الكلام؟ بمعنى أنه في محل الكلام، هل الخطاب الشرعي والنهي الشرعي إذا جعل لغرض إيجاد الداعي للتحرك نحو الترك، نفترض هكذا، هل يلزم من هذا الخطاب محذور تحصيل الحاصل؟ بمعنى أنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل، تحصيل في طول الحصول حتى يكون محالا، أو لا هو تحصيل لشيء في عرض حصول شيء آخر وليس في طوله، وإنما هو تحصيل آخر للشيء في عرض تحصيله، لا أنه تحصيل لما هو حاصل بالضبط حتى يكون محالا، لأنه يدخل في باب تحصيل ما هو حاصل وتحصيل الشيء في طول حصوله. لا، ليس هكذا، وإنما المكلف عنده داع للتحرك بحسب طبعه، وبمجرد افتراض خروج المورد عن محل شنو الابتلاء، هذا اكو تحرك، اكو داعي للتحرك نحو الترك. هذا صحيح، هذا شيء موجود. ما يريد الخطاب تحصيله ليس هو هذا، ما يريد الخطاب تحصيله هو إيجاد داعي آخر للتحرك عند العبد في عرض الداعي الموجود والمفروض حصوله، لا أنه يريد تحصيل نفس ما هو شنو حاصل، حتى يكون محال، لأنه يدخل في باب تحصيل ما هو حاصل، والتحصيل في طول الحصول محال. لا، هو لا يريد ذلك. الخطاب الشرعي يريد أن يوجد محرك آخر للعبد نحو الترك، مع فرض وجود محرك له نحو شنو؟ نحو الترك بحسب طبعه. هو يوجد هذا المحرك في عرض هذا المحرك، يوجد هذا الداعي في عرض الداعي المفروض وجوده، مو في طوله حتى يلزم منه تحصيل الحاصل. فالمحذور بمعناه الدقيق لا ينطبق على محل الكلام. وبعبارة أخرى إذا أريد أوضحها أكثر، أن الداعي المفروض حصوله في المقام هو داعي تكويني، داعي طبيعي ينشأ من كون القضية خارج عن محل الابتلاء، بينما المدعى حصوله بالخطاب الشرعي هو الداعي شنو؟ الداعي التشريعي، مدعى التكويني. الخطاب الشرعي يحصل الداعي شنو؟ الداعي التشريعي لغرض تحصيل إيجاد داعي تشريعي في نفس المكلف للتحرك. إذن هذا غير ذاك. في الخطاب الشرعي لا يراد تحصيل نفس ما هو حاصل حتى يقال بأنه محال، وإنما يراد خلق داعي آخر في عرض الداعي الموجود والمفروض حصوله، ومثل هذا لا يدخل في باب تحصيل الحاصل. ومن هنا يظهر أنه هذه الأمور والمحاذير التي ذكرت في تعلق التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء، هذه المحاذير ليست واضحة وليست يعني لا يمكن جعلها مدارك ومستند للالتزام بالاشتراط، وأن التكليف مشروط بماذا؟ بالدخول في محل الابتلاء، وأنه يرتفع عند خروج متعلقه عن محل الابتلاء. هذه ليست أمور كافية، ويأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك في باقي الأمور. وصلى الله على محمد.